إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، والدليل قوله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالواجب على كل مسلم البراءة من المشركين والبراءة من دينهم والكفر بذلك والموالاة لأهل التوحيد ومحبتهم ومحبة دينهم، وهذا أصل أصيل. فتجب المحبة للمؤمنين ومحبة دينهم وموالاتهم على ذلك، وتجب المعاداة للكافرين والبغض لهم، وتجب البراءة من دينهم واعتقاد بطلانه. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فلا بد من الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. فمن نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومساعدتهم على المسلمين، هذا ناقض من نواقض الإسلام وردة عنه. وهكذا محبة الكفر والرضا به كفر مستقل وإن لم يفعله الإنسان، وهناك موالاة وصداقات دون ذلك، وهي محبة الكافر وصداقته لطمع في دنياه أو لقرابة أو لأسباب أخرى لا تمس محبة دينه، فلا يحب دينه ولا يرضى بدينه. ولكن قد يكون هناك صداقات أخرى من أجل التجارة أو مشاركة أو مال يرجوه منه أو ما أشبه ذلك، فهذه محرمة ومن وسائل الكفر ومن أسبابه. فالواجب الحذر، الواجب أن يكون في قلبه بغضه في الله ومعاداته في الله. فهذا المقام مقام عظيم فيه التفصيل. فمحبة الكافرين لدينهم ونصرتهم لدينهم أو معاونتهم على المسلمين هذا من الكفر والضلال، أو محبة الكفر والضلال والرضا به ولو ما فعله هذا ردة عن الإسلام. وهكذا مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين ونصرهم على المسلمين وإعانتهم على حربهم هذه ردة أيضا عن دين الإسلام العظيم. أما الأمر الثالث وهو التعاون في أمور الدنيا عند الحاجة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع اليهود في خيبر، أو الاستعانة به على كافر آخر يخشى شره ليكف شر الكافر الثاني، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع المطعم بن عدي ومع آخرين لكف شر الكفرة الظالمين، وكما استعان بعمه أبي طالب ضد الكفرة، وكما استعان الصديق بابن الدغنة الكافر ضد الكفرة، لا لمحبة دينه ولكن لمحاربة الكفرة الآخرين. فكل هذا ليس من هذا الباب، بل هو جائز، كما استعان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعبد الله بن أريقط الديالي للدلالة على طريق المدينة. فالمقصود أن هذه الأقسام الثلاثة واقعة: القسم الأول ردة عن الإسلام، الرضا بالكفر وعدم إنكاره وعدم البراءة منه أو مساعدة الكفار على المسلمين ونصر الكفار على المسلمين هذه ردة، ومظاهرة المشركين ردة عن الإسلام، والثاني من الأقسام صداقتهم أو محبتهم لأمر دنيوي وموالاتهم لذلك لا لمحبة دينهم ولا لنصرتهم على المسلمين، فهذا منكر ومن وسائل الشرك. الثالث أن يستعان بهم ضد الأعداء، ضد كافرين آخرين أو في مصالح المسلمين من غير موالاة، كما استعان النبي صلى الله عليه وسلم باليهود في مصلحة المسلمين، فهذا من القسم الجائز. نسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وأما الكفار الحربيون فلا تجوز مساعدتهم بشيء، بل مساعدتهم على المسلمين من نواقض الإسلام، لقول الله جل وعلا: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقد بلي الناس من دهر طويل بهذا البلاء، وهو موالاة أعداء الله ومحبتهم، إلا من رحم الله جل وعلا. فأعداء الله كلهم يسرهم ما يضرنا، ويسوءهم ما ينفعنا، كلهم أعداء. لكن متى وفق المسلمون لبغضهم في الله ومعاداتهم في الله وصبرهم وتقواهم لم يضرهم كيدهم، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. المظاهرة على المسلمين ومعاونة المشركين عليهم هذا من نواقض دين الإسلام العظيم. والمظاهرة معناها المعاونة، ومظاهرة المشركين على المسلمين إعانة الكفار على قتال المسلمين وأذية المسلمين. وكذلك من أحب الكفار فإنه يكفر، وهذا هو التولي. ومن يتولهم منكم فإنه منهم، يتولاهم بالمناصرة والمعاونة أو يتولاهم بالمحبة، فإنه يكفر لأنه أحب الكفر وأحب الكفار فيكفر بذلك. إذا أحبهم معناه أنه لم ينكر الكفر، ومن لم ينكر الكفر فهو كافر. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله لا تتخذوا الذين غضب الله عليهم لكفرهم أصدقاء وأخلاء، قد يئسوا من ثواب الله في الآخرة كما يئس الكفار المقبورون من رحمة الله في الآخرة حين شاهدوا حقيقة الأمر وعلموا علم اليقين أنهم لا نصيب لهم منها. المظاهرة المعاونة. قال الراغب: ظهر عليه غلبة. وقال: إنهم إن يظهروا عليكم وظاهرته عاونته. قال تعالى: وظاهروا على إخراجكم وإن تظاهر عليه، أي تعاونا. قال الخليل رحمه الله: الظهير العون والمظاهر المعاون، وهما يتظاهران أي يتعاونان. وقال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: فلا تكونن ظهيرا للكافرين، أي مواليا ومساعدا. وأصل الموالاة القرب والمحبة، فالموالي هو المحب والقريب. قال ابن فارس: الواو واللام والياء أصل صحيح يدل على قرب، من ذلك الولي وهو القرب، يقال تباعد بعد ولي أي بعد قرب، والباب كله راجع إلى القرب. وقال الجوهري: الولي القرب والدنو، يقال تباعد بعد ولي، وكل مما يليك أي مما يقاربه. والولي ضد العدو، والموالاة ضد المعاداة، والولاية النصرة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: الولاية ضد العداوة، وأصل الولاية المحبة والقرب، وأصل العداوة البغض والبعد. والولي القريب، يقال هذا يلي هذا أي يقرب منه، ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأما تعريف الولاء شرعا فهو حب الله تعالى ورسوله ودين الإسلام وأتباعه المسلمين، ونصرة الله تعالى ورسوله ودين الإسلام وأتباعه المسلمين. فهذا تعريف الولاء في الشرع: حب الله تعالى ورسوله ودين الإسلام وأتباعه المسلمين، ونصرة الله تعالى ورسوله ودين الإسلام وأتباعه المسلمين. فالولاء موافقة العبد ربه فيما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات والذوات. الولاء موافقة العبد ربه فيما يحبه ويرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات والذوات. فعلامة ولي الله جل وعلا محبته لما يحب الله، ورضاه بما يرضي الله، وعلمه بذلك كله، وميله إليه على وجه الملازمة له. فمن الولاء محبته المؤمنين ومناصرتهم ومعاونتهم وتولي شؤونهم. وأما البراء فهو مصدر برئت، ومعنى برئ تنزه وتباعد. فالتباعد من الشيء ومزايلته هو أحد أصلي معنى هذه الكلمة. والأصل الثاني هو الخلق، ومنه اسمه تعالى البارئ. ومن الأصل الأول وهو التباعد من الشيء ومزايلته البرء، وهو السلامة من المرض والبراءة من العيب والمكروه. وأما تعريف البراء شرعا فهو موافقة العبد ربه فيما يسخطه ويكرهه ولا يرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات. فعلامة البراء الشرعي هي البغض لما يبغضه الله على وجه الملازمة والاستمرار على ذلك. فالبراء هو بغض كل ما يعبد من دون الله تعالى من الأصنام المادية والمعنوية كالآراء والأهواء، وبغض الكفر بجميع ملله وأتباعه الكافرين ومعاداة ذلك كله. وهو البراءة من المشركين والكفار والبعد عنهم، وذلك ببغضهم وعداوتهم، والبراءة من دينهم. ومن مقتضيات الإقرار بالشهادتين البراءة من الشرك، ويلزم منها البراءة من المشركين، فإن الله تعالى افترض علينا جميعا عداوة المشركين وترك موالاتهم، كما أوجب علينا جميعا محبة المؤمنين ومناصرتهم بالقول والفعل. فمن أباح الشرك أو تولى المشركين وذب ودافع عنهم، أو عاد الموحدين وتبرأ منهم، فهو ممن أسقط حرمة لا إله إلا الله ولم يعظمها ولا قام بحقها، ولو زعم أنه مسلم وأنه من أهلها القائمين بحرمتها. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمهما الله تعالى: إن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، ولا يحصل ذلك إلا بالبراءة من الشرك والمشركين باطنا وظاهرا، كما ذكر الله تعالى عن إمام الحنفاء عليه السلام في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. ومن الأدلة على هذا المعنى قوله تعالى: قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وقال تعالى: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وقال تعالى: قل صدق الله، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. وقال تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وقال تعالى: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وادع إلى ربك، ولا تكونن من المشركين. وقال تعالى: وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين. فتأمل تلك الآيات ثم انظر كيف أكد الباري جل وعلا على رسله وعلى المؤمنين باثنتي عشرة آية في البراءة من المشركين، ومدحهم الله تبارك وتعالى بهذه الصفة، يعني بالبراءة من المشركين. وهذا كله يدل بلا ريب على أن الله أوجب على المؤمنين البراءة من كل مشرك، وأمر بإظهار العداوة والبغضاء للكفار عامة وللمحاربين منهم خاصة، وحرم على المؤمنين موالاتهم والركون إليهم. وقد دلت نصوص الكتاب والسنة على وجوب موالاة المؤمنين ووجوب معاداة الكافرين. ومناط التكفير بالموالاة للكافرين أو المعاداة للمؤمنين هو ما كان متعلقا بالدين. فإذا وجد مسلم يوالي الكفار محبة ونصرة لدينهم، ويعادي المؤمنين كرها للإسلام وأهله، فهذا لا شك في كفره. قال تعالى في وجوب موالاة المؤمنين: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قال العلامة السعدي رحمه الله: أخبر تعالى من يجب ويتعين توليه، وذكر فائدة ذلك ومصلحته، فقال: إنما وليكم الله ورسوله. فولاية الله تدرك بالإيمان والتقوى، فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، ومن كان لله وليا فهو ولي لرسوله، ومن تولى الله ورسوله كان تمام ذلك تولي من تولاه، وهم المؤمنون الذين قاموا بالإيمان ظاهرا وباطنا وأخلصوا للمعبود. فأداة الحصر في قوله تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، تدل على أنه يجب قصر الولاية على المذكورين والتبري من ولاية غيرهم. وقال جل وعلا في وجوب معاداة الكافرين: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. وقد أخبر الله جل وعلا في هذه الآية أنك لا تجد من يؤمن بالله واليوم الآخر إيمانا حقيقيا ثم تصدر منه موادة لمن حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، وأن هذا الجمع مناف للإيمان مضاد له، إذ لا يجتمع الإيمان بالله واليوم الآخر مع مودة ومحبة من حاد الله ورسوله إلا كما يجتمع الضدان. وعقيدة الولاء والبراء عظيمة المنزلة جليلة القدر في دين الله تعالى، فهي جزء من معنى الشهادة، وهو النفي في قولك لا إله إلا الله، ومعناه البراء من كل ما يعبد من دون الله وعابده. وقد قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وعقيدة الولاء والبراء شرط في الإيمان. قال تعالى: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبيس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. قال شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه الآية: ذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط، فقال: ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده، لا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب. ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه. وعقيدة الولاء والبراء أوثق عرى الإيمان، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. رواه الطبراني في الكبير من رواية ابن عباس رضي الله عنهما، ورواه الطيالسي والطبراني من رواية ابن مسعود رضي الله عنه، وفي المسند للإمام أحمد من رواية البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في الله. وأخرجه ابن أبي شيبة في الإيمان ووكيع في الزهد. فلا يتم الدين ولا يقام علم الجهاد أو علم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بالحب في الله والبغض في الله والمعاداة في الله والموالاة في الله. ولو كان الناس متفقين على طريقة واحدة ومحبة من غير عداوة ولا بغضاء لم يكن ثمة فرقان بين الحق والباطل، ولا بين المؤمنين والكافرين، ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. عقيدة الولاء والبراء من أسباب تذوق القلب حلاوة الإيمان. ففي صحيح مسلم من رواية أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي الصحيحين من رواية أنس رضي الله تعالى عنه يرفعه: ثلاث من كن فيه وجد طعم الإيمان: من كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن يرجع في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه. قال العلامة الإمام ابن القيم رحمه الله: وهذا الحب والبغض تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، وهو إثبات تأله القلب لله ومحبته، ونفي تألهه لغيره وكراهته. فلا يكفي أن يعبد الله ويحبه ويتوكل عليه وينيب إليه ويخافه ويرجوه حتى يترك عبادة غيره والتوكل عليه والإنابة إليه وخوفه ورجاه ويبغض ذلك. وعقيدة الولاء والبراء هي الصلة الباقية بين الناس إلى يوم القيامة، كما قال ربنا تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، المودة. وعدم تحقيق عقيدة الولاء والبراء قد يدخل في الكفر. قال تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. عقيدة الولاء والبراء عصمة من الفتن. قال تعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وتحقيق هذه العقيدة سبب لحصول النعم والخيرات في الدنيا والثناء الحسن في الدنيا والآخرة. قال تعالى في حق الخليل إبراهيم عليه السلام: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: على المؤمن أن يعادي في الله ويوالي في الله، فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه، وإن ظلمه فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيمانية. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي، وأمر بالإصلاح بينهم. فليتدبر المؤمن أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك، وأن الكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك. فإن الله تعالى بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه، والإكرام والثواب لأوليائه، والإهانة والعقاب لأعدائه. والناس بالنسبة للولاء والبراء على ثلاثة أقسام: القسم الأول من يستحق الولاء المطلق والمحبة الخالصة التي لا عداوة معها، وهم المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وقاموا بشعائر الإسلام من قيام بالواجبات واجتناب للمحرمات، مخلصين لله تعالى الدين، وهم المؤمنون الخلص من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، وفي مقدمتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أمهات المؤمنين وآل بيته الطيبون الطاهرون، وصحابته الغر الميامين، ثم التابعون والقرون المفضلة، وسلف هذه الأمة وأئمتها ومن تبعهم بإحسان من أهل العلم واليقين والاستقامة والدين. فهؤلاء يستحقون الولاء المطلق والمحبة الخالصة التي لا عداوة معها. القسم الثاني من يستحق البراء مطلقا، وهو المشرك والكافر، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو غير ذلك. وهذا الحكم في من فعل مكفرا من المسلمين اقتضى ردته من دعاء غير الله أو الاستغاثة بغيره فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو أنكر وجود الله، أو سبه تعالى، أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، أو سب دينه ونحو ذلك، فيبغض ويعادى بغضا ومعاداة خالصين لا محبة ولا موالاة معهما. الكفار الخلص من الكفار والمشركين والمنافقين والمرتدين والملحدين على اختلاف أجناسهم، كما قال الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. وقال تعالى عائبا على بني إسرائيل: ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. وأما القسم الثالث فهو من يستحق الولاء من جهة ويستحق البراء من جهة أخرى، وهو المسلم العاصي الذي يهمل في بعض الواجبات ويفعل بعض المحرمات التي لا يصل تركها إلى الكفر الأكبر. فهذا القسم يجتمع فيه المحبة والعداوة، فيحب من وجه ويبغض من وجه، وهم عصاة المؤمنين يحبون لما فيهم من الإيمان خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يخرجونهم من الإسلام، ويبغضون لما فيهم من المعصية التي هي دون الكفر والشرك خلافا للمرجئة الذين يجعلون إيمانهم كاملا مهما فعلوا من المعاصي وتركوا من الفرائض. ومحبتهم تقتضي مناصحتهم والإنكار عليهم، فلا يجوز السكوت على معاصيهم، بل ينكر عليهم، ويؤمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وتقام عليهم الحدود والتعزيرات حتى يكفوا عن معاصيهم ويتوبوا من سيئاتهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والفاسق الملي يعطى من الموالاة بقدر إيمانه، ويعطى من المعاداة بقدر فسقه. فإن مذهب أهل السنة والجماعة أن الفاسق الملي له الثواب والعقاب إذا لم يعفو الله تعالى عنه. وقال رحمه الله تعالى: إذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر، وفجور وطاعة، ومعصية وطاعة، وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه. فلم يجعل الناس إلا مستحقا للثواب فقط، وإلا مستحقا للعقاب فقط. وأهل السنة والجماعة يقولون إن الله يعذب من أهل الكبائر من يعذبه، ثم يخرجهم من النار بشفاعة من يأذن. وللولاء والبراء مظاهر تدل عليهما، فمن مظاهر موالاة الكافرين التشبه بهم في الملبس والكلام وغيرهما، والإقامة في بلادهم، وعدم الانتقال منها إلى بلد المسلمين لأجل الفرار بالدين، ومنها السفر إلى بلادهم لغرض النزهة ومتعة النفس. ومن مظاهر موالاة الكافرين إعانتهم ومناصرتهم على المسلمين، ومظاهرتهم والدفاع عنهم والاستعانة بهم والثقة بهم، وتوليتهم المناصب التي فيها أسرار المسلمين، واتخاذهم بطانة ومستشارين. ومن مظاهر موالاة الكافرين التأريخ بتأريخهم الذي يعبر عن طقوسهم وأعيادهم كالتاريخ الصليبي، ومشاركتهم في أعيادهم أو مساعدتهم في إقامتها، ومدحهم والإشادة بما هم عليه من المدنية والحضارة، والإعجاب بأخلاقهم ومهاراتهم دون نظر إلى عقائدهم الباطلة ودينهم الفاسد. ومنها التسمي بأسمائهم والاستغفار لهم والترحم عليهم. ومن مظاهر موالاة المؤمنين الهجرة إلى بلاد المسلمين وهجر بلاد الكافرين، ومناصرة المسلمين ومعاونتهم بالنفس والمال واللسان فيما يحتاجون إليه في دينهم ودنياهم. ومن مظاهر موالاة المؤمنين التألم لألمهم والسرور بسرورهم، والنصح لهم ومحبة الخير لهم، وعدم غشهم وخديعتهم، واحترامهم وتوقيرهم، وعدم تنقصهم وعيبهم، وأن يكون معهم في حالي العسر واليسر والشدة والرخاء، وزيارتهم ومحبة الالتقاء بهم والاجتماع معهم، واحترام حقوقهم، والرفق بضعفائهم، والدعاء لهم والاستغفار لهم. مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين ناقض من نواقض دين الإسلام العظيم. والمظاهرة من الموالاة الدالة بمادتها على القرب والحب والنصرة والتأييد، وهذا هو المراد في هذا الناقض. فالمراد في هذا الناقض هو نصرة المشركين على المؤمنين، والتقرب إليهم والقرب منهم ومحبتهم، وتأييدهم على ما هم عليه، وإعانتهم على المسلمين بالمال والنفس والعتاد والرأي والأنس بهم. وهذا النوع من الموالاة كفر. وعداوة الكفار لا يكفي كونها بالقلب فحسب، بل لا بد أن تكون بالقلب واللسان والبدن. فأما كونها بالقلب فبوجودها وكينونتها فيه، وأما باللسان فبسبهم والبراءة منهم وبيان باطلهم والتحذير منهم، وأما بالبدن فبهجرهم ومجانبتهم وعدم غشيان مجالسهم. ومن نواقض دين الإسلام العظيم اعتقاد بعض الناس أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام. فمن اعتقد أنه يسوغ له الخروج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى كليم الرحمن عليه السلام، فهو كافر بإجماع أهل العلم. يستتاب وتبين له الأدلة، فإن تاب وإلا قتل. ومن زعم أن أحدا من الناس يستغني عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم ويزعم أنه يأتيه العلم من الله رأسا، ويقول بعضهم حدثني قلبي عن ربي، من زعم هذا وقال إنه في إمكانه الاستغناء عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أن يستقل بعلم خاص من الله عز وجل ليس من طريق الأنبياء، بل من طريق أوهامه وما يقع في قلبه من الخواطر وما يزعم أنه تلقاه عن الله. من زعم ذلك فقد أبعد النجعة، وقد ضل سواء السبيل، وقد خرج عن دائرة الإسلام وصار إلى دائرة الكفر نعوذ بالله. لأنه يلزم جميع الناس أن يتبعوا شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فمن زعم أنه يجوز له الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فقد قال قولا عظيما وأتى كفرا بواحا. وهذا الكفر الشنيع قد يدعيه كثير من القبريين الضالين الزنادقة، يزعمون أنهم يستغنون بما يتلقونه بزعمهم عن الله من طريق التحديث، من طريق الحديث الذي يقع في القلب، وأن الله جل وعلا يحدثهم ويأمرهم وينهاهم. وهذا من جهلهم وضلالهم ونفاقهم وبعدهم عن الهدى. فإن الخضر لم يكن من بني إسرائيل، وليس موسى مبعوثا إليه، فالخضر نبي مستقل ليس له تعلق بموسى، وموسى إنما بعث إلى بني إسرائيل. وكل نبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم يبعث إلى قومه خاصة، وغيرهم غير مسؤول عنهم وغير مسؤولين عنه. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بعثه الله للناس عامة من الجن والإنس والعرب والعجم والذكور والإناث والأغنياء والفقراء والحكام والمحكومين، كلهم مأمورون باتباع الأمين صلى الله عليه وسلم، وكلهم مأمورون بإخلاص العبادة لله وحده. فمن خرج عن طريقة محمد وعن شريعته فقد كفر بالله وضل عن سواء السبيل، ولا يكون من الأولياء كما يزعم هؤلاء الزنادقة من الصوفية أنهم يستقلون بالعلم اللدني من عند الله تحدثهم قلوبهم عن ربهم، وأنهم ليسوا بحاجة إلى اتباع الأنبياء. فهذا ضلال وزندقة وكفر وإلحاد. لهذا قال الخضر لموسى لما سلم عليه: إنك على علم من علم الله علمك الله إياه لا أعلمه أنا، وأنا على علم من الله علمنيه إياه لا تعلمه أنت. فالخضر له شأن وله نبوة وله وحي من جهة الله غير ما جاء به موسى عليه السلام. والأولياء ليسوا بأفضل من الأنبياء، بل الأنبياء هم أفضل الناس وهم خير الناس، ثم بعد ذلك طبقات المؤمنين على تفاوتهم. فمن زعم أن الولي يكون أفضل من النبي فقد ضل وزعم قولا باطلا. وأولياء الله إنما كانوا محمودين ولهم الثواب العظيم إذا كانوا من أتباع الأنبياء، فكيف يكونون فوق الأنبياء؟ فإن فضلهم وكمال إيمانهم أن يكونوا متبعين للأنبياء سائرين خلفهم، ليسوا بخارجين عن الأنبياء. فالمؤمنون الخلص الكمل هم الذين أكمل اتباعهم لأنبيائهم واجتهدوا في تطبيق ما جاءت به أنبياؤهم. والكمل من المؤمنين في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين استقاموا على طريقة نبيهم صلى الله عليه وسلم وحافظوا عليها وجاهدوا أنفسهم في ذلك حتى أدوا ما أوجب الله وتركوا ما حرم الله، فصاروا بهذا من المؤمنين، وصاروا من أولياء الله الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بسبب اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم، وبسبب استقامتهم على طريقته. وكلما كان اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم أكمل للواجبات والمستحبات وترك المحرمات والمكروهات، وكان اتباعهم أكثر في الدعوة إلى الله والتبليغ عن الله، صار إيمانهم أقوى وأكمل، فالله تعالى المستعان. والعبد مأمور بالاستمرار في طاعة الله حتى يجيئه الموت أو يذهب عقله، فليس له حد ينتهي إليه إذا بلغ من العلم كذا أو كذا، كما تقول جهلة الصوفية أو ضلالهم. إنه عندما تأتيه المعرفة الكاملة يسقط عنه التكليف، فلا يصلي ولا يصوم ولا يتصدق ولا يفعل الخير، هذا من الضلال البعيد والكفر الواضح المستبين. بل هو لا يزال مكلفا مأمورا منهيا وإن كان أعلم الناس، فالرسل أعلم الناس وهم مكلفون، فمن دونهم من باب أولى. فلا يزال التكليف للعبد مأمورا به، يصلي ويصوم وتبقى المحارم حتى يموت أو يزول عقله. فمن أجاز لأحد أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر، لأن الله تعالى بعث رسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم إلى الناس كافة وأوجب طاعته على العالمين. فمن لم يستجب للرسول ويتبع ما جاء به فهو كافر، سواء أكان من أهل الكتاب أم كان مجوسيا أم كان على أي ملة كان، لأنه ببعثته صلى الله عليه وسلم أوجب الله طاعته واتباعه. ومن كان على ملة سوى ملة الإسلام العظيم فقد نسخ ما هو عليه ببعثته صلى الله عليه وسلم، فلا يسع أحدا أن يخرج عن طاعته صلى الله عليه وسلم. أخرج مسلم في صحيح بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وأما خروج الخضر عن طاعة موسى عليه السلام، فلأن موسى لم يرسل إلى الخضر، لأن رسالة موسى خاصة ببني إسرائيل. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ فرسالة موسى عليه السلام لبني إسرائيل ولم تكن عامة لجميع الناس، وقد كان الخضر على عبادة لله تعالى اختلف العلماء فيه هل هو نبي أو رجل صالح على قولين. والخضر لم يكن من أمة موسى عليه السلام، لأن موسى لم يبعث إلى الناس كافة، فلذلك وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى. وأما خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم فإنه مبعوث إلى الناس كافة، فلا يسع أحدا الخروج عن شريعته. وفي هذا رد على القبريين الذين يزعمون أنهم يصلون إلى حالة لا يكونون فيها بحاجة إلى اتباع الرسل، وأنهم يأخذون عن الله تعالى مباشرة ولا يأخذون عن الرسول، ويقولون إن الرسل إنما أرسلوا للعوام، أما الخواص فلا يحتاجون إلى الرسل، وهم لذلك لا يصلون ولا يصومون ويخرجون على الشريعة بزعم أنهم من الخواص، والشريعة إنما هي للعوام. وهذا كله نقض للكلمة الطيبة لا إله إلا الله، وخروج عن دين الله جل وعلا. قال تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال سبحانه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقال جل وعلا: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلى، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. الحديث متفق عليه. وفي لفظ لمسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. وقال الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام. وقال سبحانه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. وفي الحديث الذي حسنه الشيخ الألباني رحمه الله وأخرجه الإمام أحمد: والله لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. فمن اعتقد أنه يسعه الخروج عن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر خارج عن الإسلام. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب العزيز قوله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال ابن جرير رحمه الله: يعني جل ثناؤه بقوله: ومن يشاقق الرسول، ومن يباين الرسول محمدا صلى الله عليه وسلم معاديا له فيفارقه على العداوة له من بعد ما تبين له الهدى، يعني من بعد ما تبين له أنه رسول الله وأن ما جاء به من عند الله يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ويتبع غير سبيل المؤمنين، يقول ويتبع طريقا غير طريق أهل التصديق، ويسلك منهاجا غير منهاجهم، وذلك هو الكفر بالله، لأن الكفر بالله ورسوله غير سبيل المؤمنين وغير منهاجهم. وقال الله جل وعلا: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. قال السعدي رحمه الله: يدخل في اسم المعصية الكفر فما دونه من المعاصي، فلا يكون فيها شبهة للخوارج القائلين بكفر أهل المعاصي، فإن الله تعالى رتب دخول الجنة على طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ورتب دخول النار على معصيته ومعصية رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أطاعه طاعة تامة دخل الجنة بلا عذاب، ومن عصى الله ورسوله معصية تامة يدخل فيها الشرك فما دونه دخل النار وخلد فيها. ومن اجتمع فيه معصية وطاعة كان فيه من موجب الثواب والعقاب بحسب ما فيه من الطاعة والمعصية. وقال الله جل وعلا: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال ابن كثير رحمه الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيله ومنهاجه وطريقته وسنته وشريعته، فتوزن الأعمال والأقوال بأعماله وأقواله، فما وافق ذلك قبل، وما خالفه فهو مردود على قائله وفاعله كائنا ما كان. أي فليحذر وليخشى من خالف شريعة الرسول باطنا أو ظاهرا أن تصيبهم فتنة، أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، أو يصيبهم عذاب أليم، أي في الدنيا بقتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك. فهذه كلها أدلة من الكتاب العزيز على هذا الأصل الأصيل في دين الله جل وعلا. وأما من السنة فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وعند البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، أي امتنع ورفض. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي حديث المقدام رضي الله عنه الذي رواه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني في غير موضع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذا أخرجه البخاري، وأخرج الترمذي وابن ماجه في الحديث الذي صححه الألباني وغيره عن المقدام ابن معدي كرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. فهذه أدلة من السنة المطهرة على وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الخروج عن شريعته. وأما الإجماع على ذلك فقد حكاه شيخ الإسلام رحمه الله في قوله: من زعم أن لله رجالا خواصا لا يحتاجون إلى متابعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل استغنوا عنه كما استغنى الخضر عن موسى، فهو كافر مرتد عن الإسلام باتفاق أئمة الإسلام. وقد حكى القاضي عياض رحمه الله تعالى الإجماع في الشفاء، وقال السيوطي في مفتاح الجنة: اعلموا رحمكم الله أن من أنكر كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا بشرطه المعروف في الأصول، من أنكر كونه حجة كفر وخرج عن دائرة الإسلام وحشر مع اليهود والنصارى أو مع من شاء الله من فرق الكفرة. ونقل ابن حجر في الفتح عن أبي العباس القرطبي قال: والله عز وجل أمر بطاعة رسله في كل ما جاءوا به، وحث على طاعتهم والتمسك بما أمروا به، فإن فيه الهدى. وقد حصل العلم اليقيني وإجماع السلف على ذلك، فمن ادعى أن هناك طريقا أخرى يعرف بها أمره ونهيه غير الطرق التي جاءت بها الرسل يستغني بها عن الرسول، فهو كافر يقتل ولا يستتاب. وهي دعوى تستلزم إثبات نبوة بعد نبينا، إلا من قال إنه يأخذ عن قلبه لأن الذي فيه هو حكم الله، وأنه يعمل بمقتضاه من غير حاجة منه إلى كتاب ولا سنة، فقد أثبت خاصية النبوة. قال: وقد بلغنا عن بعضه أنه قال: أنا لا آخذ عن الموتى، وإنما آخذ عن الحي الذي لا يموت. وكذا قال آخر: أنا آخذ عن قلبي عن ربي. قال: وكل ذلك كفر باتفاق أهل الشرائع. فحكى الإجماع أيضا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: من يظن أن من الأولياء من يسوغ له الخروج عن الشريعة النبوية كما ساغ للخضر الخروج عن متابعة موسى، وأنه يكون للولي من المكاشفة والمخاطبة ما يستغني به عن متابعة الرسول في عموم أحواله أو بعضها، كل هذه المقالات من أعظم الجهالات والضلالات، بل من أعظم أنواع الكفر والإلحاد والنفاق. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: من ظن أنه يستغني عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بما يلقى في قلبه من الخواطر والهواجس فهو من أعظم الناس كفرا. وكذلك إن ظن أنه يكتفي بهذا تارة وبهذا تارة، فما يلقى في القلوب لا عبرة ولا التفات إليه إن لم يعرض على ما جاء به الرسول ويشهد له بالموافقة، وإلا فهو من إلقاء النفس والشيطان. وقال ابن أبي العز رحمه الله تعالى في شرح الطحاوية: وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر في تجويز الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدني الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق فهو ملحد زنديق. فمن ادعى أنه مع محمد صلى الله عليه وسلم كالخضر مع موسى وجوز ذلك لأحد من الأمة فليجدد إسلامه وليشهد شهادة الحق، فإنه مفارق لدين الإسلام بالكلية، فضلا عن أن يكون من أولياء الله، وإنما هو من أولياء الشيطان. وقال العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان: من ادعى أنه غني في الوصول إلى ما يرضي ربه عن الرسل وما جاءوا به ولو في مسألة واحدة فلا شك في زندقته، والآيات والأحاديث الدالة على هذا لا تحصى. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولم يقل حتى نلقي في القلوب إلهاما. وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والآيات والأحاديث بمثل هذا كثيرة جدا. وبذلك تعلم أن ما يدعيه كثير من الجهلة المدعين التصوف من أن لهم ولأشياخهم طريقا باطنة توافق الحق عند الله ولو كانت مخالفة لظاهر الشرع، كمخالفة ما فعله الخضر لظاهر العلم الذي عند موسى، أن هذا زندقة وذريعة إلى الانحلال بالكلية من دين الإسلام بدعوى أن الحق في أمور باطنة تخالف الظاهرة. وقد دل على عموم رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نصوص الكتاب والسنة، ودل على ذلك أيضا الإجماع. فمن الكتاب العزيز قوله جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقوله تعالى: وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. وقوله تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وقوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه إطلاق لفظ الناس على الجن والإنس. قال عبد الله رضي الله عنه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناسا من الجن، فأسلم الجن وتمسك هؤلاء بدينهم. فهذه بعض النصوص من الكتاب العزيز للدلالة على عالمية رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما السنة المطهرة ففيها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. وفي الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي. وذكر منها: وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة. والأحاديث في هذا الأمر كثيرة جدا. وأما الإجماع فقد قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومما يجب أن يعلم أن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الإنس والجن، فلم يبق إنسي ولا جني إلا وجب عليه الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم واتباعه، فعليه أن يصدقه فيما أخبر ويطيعه فيما أمر. ومن قامت عليه الحجة برسالته فلم يؤمن به فهو كافر، سواء كان إنسيا أو جنيا. فمحمد صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الثقلين، وقد استمعت الجن القرآن وولوا إلى قومهم منذرين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه ببطن نخلة لما رجع من الطائف، وأخبره الله تعالى بذلك في القرآن بقوله سبحانه: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فرسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الثقلين الجن والإنس، وهي الرسالة الخاتمة، وهي الناسخة لجميع الشرائع. فمن اعتقد أن أحدا يجوز له أن يخرج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ويتعبد لله بشريعة سواها فهو كافر، لأن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة لجميع من يوجد إلى يوم القيامة. وأما شريعة موسى فقد كانت خاصة ببني إسرائيل وليست عامة، لذا وسع الخضر أن يخرج على شريعة موسى عليه السلام. والرد على من احتج بالخضر ليخرج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، الرد على هذا من وجوه: الأول أن موسى كان مبعوثا إلى بني إسرائيل ولم يكن مبعوثا إلى الخضر، فلم يكن يلزم الخضر اتباعه، ورسالة موسى كانت خاصة ببني إسرائيل، وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فرسالته عامة للجن والإنس في عموم الزمان والمكان. والدليل على ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة موسى مع الخضر، وهو قوله: إن موسى لما سلم على الخضر قال له الخضر بعد أن رد السلام: وأنا بأرضك السلام. فقال: أنا موسى. فقال الخضر: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. رواه البخاري في مواضع ومسلم من حديث أبي رضي الله عنه. فقال الخضر: موسى بني إسرائيل؟ قال: نعم. فدل على أنه لم يكن من قومه، إذ لو كان كذلك لما ساغ له أن يبعد عنه، كذلك لعرفه أول ما رآه، وللزمه أن يرحل إليه ويؤمن به ويقف معه. وكذلك لما جاز لموسى أن يرحل إلى الخضر ليتعلم منه وهو من قومه، فكيف يكون نبيا أي موسى ويتعلم من أحد من قومه؟ فهذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني من أوجه الردود على احتجاج من احتج بما كان بين موسى والخضر على أنه يسع أن يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، أن ما فعله الخضر لم يكن مخالفا لشريعة موسى عليه السلام، وموسى لم يكن علم الأسباب التي تبيح ذلك، فلما بينها له الخضر وافقه على ذلك، ولو كان مخالفا لشريعته لم يوافق بحال. الثالث من الوجوه في الردود أن وجود الخضر على دين وشريعة غير شريعة موسى كان أمرا سائغا وسنة من سنن الله قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي كان يبعث إلى قومه خاصة. الرابع أن ما فعله الخضر إنما كان عن وحي أوحاه الله إليه، والوحي قد انقطع بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ادعى حصول الوحي كفر. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قد علم بالاضطرار من دين الإسلام أن رسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لجميع الناس عربهم وعجمهم وملوكهم وزهادهم وعلمائهم وعامتهم، وأنها باقية دائمة إلى يوم القيامة، بل عامة للثقلين الجن والإنس، وأنه ليس لأحد من الخلائق الخروج عن متابعته وطاعته وملازمة ما يشرعه لأمته من الدين وما سنه لهم من فعل المأمورات وترك المحظورات، بل لو كان الأنبياء المتقدمون أحياء لوجب عليهم متابعته ومطاوعته. وقد قال الله جل وعلا: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولا ينصرن، وأمره بأخذ الميثاق على أمته: لئن بعث محمد وهو حي ليؤمنن به ولا ينصرن. وثبت بالأحاديث الصحيحة أن المسيح ابن مريم إذا نزل من السماء فإنه يكون متبعا لشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا كان يجب اتباعه ونصره على من يدركه من الأنبياء فكيف بمن دونهم؟ بل مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز لمن بلغته دعوته أن يتبع شريعة رسول غيره كعيسى وموسى، فإن لم يجز الخروج عن شريعته إلى شريعة رسول فكيف بالخروج عنه والرسل؟ والخلاف في الخضر عليه السلام اختلف فيه على أقوال، هي أنه كان نبيا بعثه الله تعالى، والثاني أنه كان وليا ولم يكن نبيا، والثالث أنه كان رسولا نبيا. القول الأول وهو أنه كان نبيا من أنبياء الله تعالى هو قول جماهير العلماء من المحدثين والمحققين والفقهاء والمفسرين، ولهم على ذلك أدلة كثيرة. ذكر أحد هذه الأدلة العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهي قوله: من أظهر الأدلة في أن الرحمة والعلم اللدني امتن الله بهما على عبده الخضر عن طريق النبوة والوحي قوله تعالى عنه: وما فعلته عن أمري، أي إنما فعلته عن أمر الله عز وجل، وأمر الله إنما يتحقق من طريق الوحي، إذ لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه إلا الوحي من الله جل وعلا، ولا سيما قتل الأنفس البريئة في ظاهر الأمر وتعييب سفن الناس بخرقها، لأن العدوان على أنفس الناس وأموالهم لا يصح إلا عن طريق الوحي من الله تعالى. وقد حصر تعالى طرق الإنذار في الوحي في قوله تعالى: قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، وإنما صيغة حصر. فبهذا كله يتضح هذا الناقض، وهو من اعتقد أن بعض الناس لا يجب عليه اتباعه صلى الله عليه وسلم، وأنه يسعه الخروج عن شريعته كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام فهو كافر، فهذا ناقض من نواقض دين الإسلام العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمنا منها جميعا، إنه تعالى على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.